الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني من نظم الورقات العمريتي، قال رحمه الله: باب أصول الفقه. هاك أصول الفقه لفظا لقب للفن من جزئين قد تركبا. الأول الأصول ثم الثاني. الفقه والجزئان مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. هذه هي الأبيات بين فيها رحمه الله تعريف علم أصول الفقه، وبين أن هذا الفن لا يعرف مباشرة، لا يعرف مباشرة أي من حيث اللغة، لابد أن ينظر إلى مركبه. فمثلا نعرف الأصول ثم نعرف الفقه، فالأصل هو الأساس الذي يبنى عليه غيره، وهو ضد الفرع. والفقه هو الفهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين، أي فهمه في الدين. فلذلك قال: هاك أصول الفقه لفظا لقب، يعني من حيث اللفظ هو عبارة عن لقب واسم للفن، لهذا الفن الذي تدرسه، لكنه من جزئين قد تركب. تركب من جزئين، فتعريفه يكون من حيث اللغة بتعريف الجزئين. ثم إذا انتهينا من تعريفه لغة انتقلنا إلى تعريفه اصطلاحا. الأول الأصول تقدم بيانه، ثم الثاني الفقه، والجزئان مفردان. هذا من حيث الإفراد. ما تعريف الأصول؟ تقول الأصل هو الأساس وهو الذي يبنى عليه غيره. ما تعريف الفقه؟ تقول الفقه هو الفهم. ثم عند التعريف الاصطلاحي، فالأصل ما عليه غيره بني، هذا تعريف لغوي. ولذلك قلت لكم بأن المنظومة قد تكون فيها من الفائدة أكثر من النثر، لأنه يأتي بالحدود والتعاريف، فهي كشرح مصغر. المنظومة في الواقع تكون كشرح مصغر للباب الذي تدرسه. فالأصل ما عليه غيره بني، وهذا ليس بلازم في كل شيء. هذا مثلا أصل المسجد، أصل البيت، لكن أصل الشجرة هو جذعها التي تقوم عليه، هو أساسها. والفرع ما علي ما على سواه ينبني، يعني الفرع الذي يكون على غيره، يصعد على غيره. ثم قال: والفقه علم كل حكم شرعي. هذا أي هذا؟ هل هو تعريف الأصول أم تعريف الفقه من حيث هو؟ هذا تعريف الفقه، تعريف الفقه الذي تعلم به أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الحج، أحكام الطهارة. يعني قال: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. لما عرف الناظم علم أصول الفقه نسب المقام بأن يأتي بضده، فعلم الأصول هو القواعد الكلية بأدلتها الإجمالية، بينما الفقه هو علم شرعي بالأدلة التفصيلية. فعلم أصول الفقه هو علم يبحث في الأدلة الإجمالية للفقه. كيف إذن نحن الآن أقول لك إذا دخلت المسجد صلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه أمثلة فقط، هذا في أصول الفقه باب الأمثلة، لأننا إذا بقينا معك الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم، وقد يفيد الأمر الاستحباب، وقد يفيد النهي الكراهة. يعني يحتاج الطالب إلى أمثلة حتى يفهم القاعدة، وإلا الأصل أن أصول الفقه تدرس بدون هذه الأشياء. فأي مثال وجدته في مسألة فقهية هذا خروج عن معنى أصول الفقه، لكنه يستخدم لبيان فهم أصول الفقه. لأني الآن عندما أقول لك الأمر يفيد الوجوب، خلاص أنت حفظت هذه القاعدة، لكن لما أقول لك والدليل على ذلك وأقيم الصلاة، أنت تفهم الدليل، مع أن كلمة أقيم الصلاة هي من الفقه ليست من أصول الفقه. من أصول الفقه الأمر أن الأمر يفيد الوجوب، لكن مسألة أقيم الصلاة آتوا الزكاة حج البيت من استطاع إليه سبيله، هذا ماذا؟ فقه. ولا شك أن بينهما ترابط، لأن أصول الفقه هي المراد به التوصل إلى فهم الفقه والعمل في الفقه. فالآن نقرأ معنى هذا التعريف. علم أصول الفقه علم يبحث في الأدلة الإجمالية للفقه. قولنا علم خرج به الجهل، لأنهم يقولون في التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا. أي تعريف لابد أن يكون جامعا مانعا. فمثلا عند أن تقول هو علم خرج به ماذا؟ الجهل. يبحث في الأدلة الإجمالية، خرج به الأدلة التفصيلية التي سبيلها الاجتهاد سيأتي. للفقه خرج به ما عدا الفقه من علوم أخرى. وهنا نذكر الفرق بين الفقه وأصول الفقه. فأصول الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها الإجمالية، والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. ثم يتطرق المصنف رحمه الله إلى بيان معرفة الأحكام، والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. هذا يسمى الحكم ماذا؟ الشرعي. هذا يسمى الحكم الشرعي. بيان أقسام الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية خمسة. الأول الواجب ويقال له أيضا المفروض أو الفرض. الثاني المستحب ويقال له المندوب أو المسنون. الثالث المحرم ويقال له الممنوع. الرابع المكروه. الخامس المباح. وسيأتي إن شاء الله بيانها في موضعه. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله في الأصل أن أصول الفقه لا يحتاج إلى تعريفه، لأنه قد صار من المسلمات عند الناس. فهم يقولون نريد أن نقرأ في أصول الفقه، ونريد أن نقرأ في مصطلح الحديث، ومعلوم عند الناس معنى أصول الفقه. لكن لما تتابع الناس على تعريف هذا الباب احتاج إلى تعريفه وضبطه حتى يتميز عن غيره من أبواب العلم. نعم هو قد لا يحتاج إلى تعريف، وأحيانا التعاريف تزيد المعروف إبهاما. فأنا الآن عندما نقول لك اقرأ أصول الفقه أكيد أنك تعرف معنى أصول الفقه من حيث الإجمال، لكن بما أنك تريد يعني أن تتخصص في هذا الباب وفي هذا الفن لا بأس أن تأتي ببعض التعاريف، مثل التيمم. الآن لما أقول لك التيمم في الأصل ما يحتاج إلى تعريف، لأن أغلب الناس يعرفون التيمم. أغلب الناس يعرفون التيمم، لكن تابع العلماء على ضبط الأشياء. مثلا يقولون الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح هي كذا وكذا وكذا. التيمم في اللغة القصد، وفي الاصطلاح وكذا كذا. وكذلك الغسل في اللغة كذا وفي الاصطلاح. تتابعوا على هذا، فلا بأس أن الإنسان يعني يأخذ من هذه الأشياء وإن كان في غنى عنها. حتى أن أهل البدع أحيانا إذا أرادوا السخرية من أهل السنة أو الطعن فيهم يقول ما يعرف تعريف الطهارة. يقصد أنه يعرف الطهارة، هو يعرف الطهارة، وربما يحفظ أكثر من هذا في باب الطهارة. ربما لا يكتفي بحفظ حديث عثمان، سيجد ربما طالب العلم يحفظ في باب الوضوء حديث عثمان، حديث علي، حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة، حديث من أيضا، عدة أحاديث في الباب لا أستحضرها الآن، يعني أكثر من 10 أحاديث في وصف كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي مسكين يعجز عن تعريف الطهارة بأنها في اللغة النزاهة. فمثل هذه الأشياء الطالب يحرص عليها. نحن نقول يعني حين نقول لكم مثلا ما يحتاج إلى هذا، ليس معناها أن الطالب يترك هذا، لا بأس أن يحصل الإنسان، لأن موطن المناظرات قد يهزم فيه الإنسان بكلمة. حتى في باب الحديث، قد يكون الحديث عندك حسن، لكن قد يأتي المناظر لك ويقول لك حديث كذا وكذا. مثلا حديث حسن من حديث أبي هريرة، وحديث ضعيف أو موضوع من حديث كذا، فهو يذكره من حديث كذا، فأنت في المناظرة ما تسلم له، تقول له الحديث الذي تستدل به مفضوع، من باب أن الخصم في درجة وفي وقت مغالبة. فهذا نحن عندنا نقول لكم أصول الفقه علم معلوم، القرآن علم معلوم، حتى القرآن معلوم. لما أقول لك القرآن وأقول لك السنة، ومع ذلك قد يأتي الإنسان ويقول والقرآن هو كلام الله الذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم المحفوظ، سمعه منه جبريل، يأتي بنوع تعريف. وهكذا السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية. ثم أيضا كلمة الأصل تأتي على عدة أوجه. قال فالدليل يقال له أصل، حتى أنك عندما أن تتكلم تقول الأصل في وجوب الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكذلك القاعدة يقال لها أصل. الأصل أنه لا ضرر ولا ضرار، وكذلك المقيس عليه يقال له أصل، كما يأتي في كلامنا عند القياس. وأيضا مما يطلق عليه أصل الشيخ الذي يدور عليه مدار الحديث، يقال أصل هذا الحديث فلان. والأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام شرعية وأحكام وضعية. اليوم نكتفي بمعرفة الأحكام الشرعية وهي خمسة. قال مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابد. هذه تسمى أحكام وضعية. الأحكام التكليفية خمسة. نعيد العبارة لأن وقع عندي إطلاق. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحكام الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحكام وضعية وأحكام تكليفية. نعم، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام الوضعية تنقسم إلى كم؟ خمسة أقسام: الواجب وضده المحرم، المستحب وضده المكروه، والمباح. والأحكام الوضعية الأحكام الشرعية التكليفية نعم والأحكام الشرعية الوضعية. هكذا يا أخوة العبارة: الأحكام الشرعية التكليفية خمسة، والأحكام الشرعية الوضعية هي الصحيح والفاسد. الصحيح والفاسد. فالناظم رحمه الله جعل الأحكام كلها شيء واحد، جعل الأحكام شيء واحد، وهذا غير صحيح. فالأحكام الشرعية التكليفية هي ما يتعلق بفعل العبد، فعل العبد، هل هذا الأمر عليه واجب أو مستحب، محرم أو مكروه، مندوب. لكن الأحكام الشرعية الوضعية يعني هل هذا العمل صحيح أم فاسد. فهمتم؟ الأحكام الوضعية هل هذا العمل صحيح أم فاسد. انتهينا الآن. الصلاة واجبة أو مستحبة؟ واجبة. ما الدليل؟ وأقيم الصلاة، والأمر يفيد الوجوب. لكن متى تكون الصلاة صحيحة؟ إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. وهكذا متى يكون العقد صحيح؟ العقد بعت أرضا أو تزوجت امرأة أو بعت عبدا أو وهبت مالا، متى يكون هذا العقد صحيح؟ إذا تمت شروطه وتعلق به النفوذ. فالآن نحن انتهينا من تقسيم الأحكام إلى أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية وضعية، وسيأتي تعريفها تعريفا مستقلا من كلام الناظم ومما نعلقه أيضا عليه. إلى هنا بارك الله فيكم.